والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 39: العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة، كما لو أكل بعض الماء بعض مال المضاربة، أو اشترى شيئا لنفسه فأدى الثمن من ذلك، أو وطأ الجارية المشترات أو نحو ذلك، أو التفريط بترك الحفظ أو التعدي بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه، كما لو سافر مع نهيه عنه أو عدم إذنه في السفر، أو اشترى ما نهى عن شرائه أو ترك شراء ما أمره به، فإنه يصير بذلك ضامنا للمال لو تلف ولو بآفة سماوية، وإن بقيت المضاربة كما مر. والظاهر ضمانه للخسارة الحاصلة بعد ذلك أيضا. هنا في هذه المسألة يتعرض السيد الماتين إلى مسألة أن العامل يده يد أمينة، هذا هو مقتضى عقد المضاربة، فلا يكون لا محالة هناك ضمان لو لم يكن تعد أو تفريط، بل كان هناك تلف بلا تعد أو تفريط، أو وضيعة وخسارة في الاتجار بلا تعد أو تفريط، لا يكون العامل ضامنا. والدليل عليه أمران: الأول عمومات نفي الضمان على الأمين، على اليد الأمينة، وأن الثابتة بأدلة وروايات مفصلة كثيرة، تعرضنا إلى أكثرها في بحث الإجارة مفصلان، بعضها في الإجارة، بعضها في العارية، بعضها في البضاعة، بعضها في موارد الوكالة، لعله روايات كثيرة على أنه الأمين والمستأمن لا يكون ضامنا. ولا شك أن العامل في باب المضاربة أيضا أمين، لأن عقد المضاربة من عقود الاستيمان أيضا، كالعقود كل عقد يكون هناك مال الغير في يد الآخر لنفع ذاك الغير، لنفع مالك المال، وبإذنه يكون اليد يدا أمينة لا محالة، والمضاربة من ذلك، فتكون يد العامل يدا أمينة على القاعدة، فمشمولة لتلك الروايات التي دلت على أنه لا ضمان على الأمين والمستأمن، العمومات. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني الروايات الخاصة الواردة في نفس باب المضاربة، وقد قرأناها مفصلا في صدر كتاب المضاربة، كانت تلك الروايات تدل على أنه الربح بينهما، لكن الوضيعة في المال والخسارة على المال لا على العامل، مع عدم التعدي والتفريط يكون تكون الخسارة والوضيعة بصريحة تلك الروايات على المال، من المال لا من العامل. فإذا لم يكن هناك تعد أو تفريط أو خيانة من قبل العامل، إذن فلا محالة يكون بمقتضى تلك الروايات الضمان من الخسارة والوضيعة والتلف من المال لا عن العامل. وأما مع فرض التعدي والخيانة أو التفريط، الخيانة أن يأخذ شيئا لنفسه، يخون السرقة مثلا، ولهذا يجعل السيد الماتن عناوين ثلاثة: خيانة وتعدي وتفريط وتعدي. تفريط كأنه ينشأ من التلف الذي ينشأ من عدم الاهتمام والالتفات الكامل الذي يؤدي إلى تلف المال مثلا أو إلى وضيعة في المال، هذا تفريط. افرضوا كان ينبغي أن يبيع مع وجود مشتري فلم يبع إلى أن حصل هناك خسران أو تلف، مع أنه كانت المصلحة موجودة وكان وقت البيع حاصلا ولم يبع إلى أن، وكان يعلم أنه لو لم يبع في الموسم فبعد الموسم سوف تنزل قيمة البضاعة وبالتالي يكون هناك خسارة، هذا تفريط. التعدي أن يخالف أمر المالك، كما يسافر مثلا إلى بلد قد نهي عن السفر إليه ونحو ذلك من الأمور. والخيانة أن يأكل من المال، أن يسرق من المال كما يمثل الماتل، أكل بعض مال المضاربة أو اشترى شيئا لنفسه. ظاهر المتن أن الخيانة غير التفريط والتعدي، وهناك من يرجع التفريط والتعدي كلاهما إلى الخيانة ولو بالمعنى الأعام، كأن الخيانة بالمعنى العام يشمل التفريط والتعدي ويجعل الأكل المال والسرقة من التعدي والعدوان، إلا أن التعدي ظاهرا لا يراد منه ذاك المعنى، يعني السرقة والعدوان القصدي لأكل مال الغير، وإنما التعدي أن يخالف أمر المالك، أن يخالف الشروط التي كانت في المضاربة، فإن هذا يصدق عليه التعدي. على كل حال ليس لا أثر لهذه العناوين الثلاثة إذ لم يرد يترتب الحكم عليها، وإنما الحكم مترتب على تكون اليد يدا أمينة أو لا تكون اليد يدا أمينة. ففي فرض كون اليد يدا أمينة يعني مأذونا فيه، مأذونا من قبل المالك وليس فيه مخالفة لا لشرطه ولا لأي شيء مما يرجع إلى ذلك أو إلى ارتفاع إذن المالك، فحينئذ هذه اليد تكون يدا أمينة ولا يكون عليها ضمانون بالدليلين بالعمومات وبالروايات الخاصة. وإذا خرجت اليد عن كونها أمينة بتعد أو تفريط أو خيانة وسرقة، أكل لمال المالك، إتلاف لماله، حينئذ هنا مقتضى القاعدة الضمان، مقتضى الروايات الخاصة أيضا الضمان، مقتضى القاعدة الضمان ضمان اليد، فإن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو ضمان الإتلاف هذه القاعدة تقتضي الضمان في المقام. ولم يخرج من قاعدة اليد إلا فرض الاستيمان، وفرض الاستيمان لا يكون مع فرض التعدي وفرض أو فرض الأكل والإتلاف، خصوصا في الإتلاف والأكل أكل مال الغير بلا إذنه في أن يأكل، أعطاه لكي يتجر به لا لكي يأكل أو يشتري لنفسه. فالضمان يثبت على القاعدة ويثبت بالروايات الخاصة أيضا، فإن الروايات الواردة في باب المضاربة أيضا قرأناها أنه لو خالف أمر المالك كان ضامنا، لكن لو لم ضامنا للتلف وللوضيعة، لكن لو لم يخسر وكان هناك ربح فالربح بينهما. تلك الروايات التي كانت تجمع بين شيئين في فرض مخالفة العامل لأمر المالك، أنه يضمن لو تلف أو وضع المال نتيجة المخالفة، لكنه لو لم يتلف اتفاقا أو لم يخسر ربح فالربح بينهما. فأيضا ثبوت الضمان في فرض الخيانة والتفريط والتعدي أيضا بدليلين، بالقاعدة قاعدة اليد أو قاعدة الإتلاف ضمان الإتلاف، وبالروايات الخاصة التي هي تلك الروايات التي تقدمت. ولو فعل فعلا خالف أمر تعدى أو فرط بنحو خالف أمر المالك مثلا، وكان هناك حينئذ يقول السيد المالك لا فرق بين أن يكون ضمان التلف أو ضمان الوضيعة. والروايات المتقدمة أيضا كانت تدل على أنه هم التلف يكون ضامنا إذا تعدى وخالف أمر المالك، هم الوضيعة، كلا التعبيرين كانت في تلك الروايات التي قرأناها في بحث سابق، عليه الوضيعة في بعضها وفي بعضها عليه أنه ضامن مطلقا، للوضيعة وللتلف، في بعضها أنه إن تلف فهو ضامن، في بعضها ضامن للوضيعة. فتلك الروايات أيضا كانت من هذه الناحية شاملة لكلا النحوين. فإذا كان نتيجة التعدي والتفريط تلف، أو كان نتيجته خسارة أي وضيعة في القيمة، فخسر المالك حينئذ الوضيعة بعد تلف كلاهما يكونان مضمونين على العامل، فضلا عن الإتلاف والخيانة بمعنى الأكل، أكل ماله عمدا. هذا ما يذكره أولا. قال: العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة، كما لو أكل بعض مال المضاربة أو اشترى شيئا لنفسه فأدى الثمن من ذلك، أو وطأ الجارية، التصرف العدواني بمعنى الخياني الذي هو يكون من باب أكل مال الغير، أو وطأ الجارية المشترات أو نحو ذلك، فلا يضمن إلا بالخيانة أو التفريط. هذا أو التفريط الظاهر أنه عطف على إلا بالخيانة أي أو بالتفريط، بترك الحفظ أو التعدي. التفريط كأنه ينشأ من القصور في القيام بالواجب فيهمل ويتسامح فيتلف المال، لأنه كان ينبغي له أن يفعل. فكل تلف نشأ من عدم الاعتناء والتسامح إلى أن انتهى، أن نشأ من الترك، هذا يسمى تفريطا. ولهذا هو يفسره أو التفريط بترك الحفظ أو التعدي. التعدي كأنه بالعكس، التعدي والتفريط متقابلان مفهومان. تعدي أي يقوم بعمل يؤدي إلى ذلك، ويكون هذا العمل على خلاف نظر المالك وإذنه كما لو خالف. ولهذا هكذا يفسره بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه، كما لو سافر مع نهي عنه أو عدم إذنه في السفر، أو اشترى ما نهى عن شرائه، أو ترك شراء ما أمره به، فإنه يصير بذلك ضامنا للمال لو تلف ولو بآفة سماوية، مع أن الخيانة يراد بها الإتلاف، فكأنه يريد بالخيانة الإتلاف العمدي وأكل مال الغير، أو أخذ منفعة مال الغير، أو وطء جارية الغير بلا إذنه، ذاك خيانة. التفريط والتعدي أخف من الخيانة، لكن مع ذلك وقد يكون في مورده تلف لا إتلاف، لكنه مع ذلك يكون ضامنا بقاعدة اليد. قلنا أنه وبالروايات الخاصة المتقدمة يعني بالدليلين. ففي كل من عدم الضمان في فرض الأمانة والضمان في فرض الخيانة أو التعدي والتفريط يوجد دليلان، مقتضى القاعدة والروايات الخاصة في باب المضاربة. فإنه يصير بذلك ضامنا للمال لو تلف ولو كان بآفة سماوية لا بإتلاف عمدي، وإن بقيت المضاربة بعد باقية كما مر لا تنفسخ بالتلف. والظاهر ضمانه للخسارة، خسارة الحاصلة بعد ذلك أيضا، يعني لا يختص بضمان التلف لو تعدى أو سافر أو فرط، لم يحفظ المال أو لم يبيع في الوقت الذي كان ينبغي أن يبيع موسم البيع فأدى إلى الخسارة، يكون ضامنا لا محالة. فالخسارة الحاصلة بعد ذلك نتيجة ذاك التعدي أو التفريط أيضا تكون مضمونة على القاعدة وبتلك الروايات، أيضا على القاعدة، لأن المالك لا يأذن بذلك، فليست يده يدا أمينة في إبقاء هذا المال إلى أن ينتهي الموسم فتنخفض قيمته فيبيعه بأقل، هذا ما لم يرض به ولم يأذن به المالك، فيكون ضامنا لا محالة لهذه الوضيعة. كما أن بلي الروايات تدل أيضا على ضمان الوضيعة الناشئة من مخالفة أمر المالك، سواء كانت هذه الوضيعة حين المخالفة أو كان نتيجة المخالفة بعد المخالفة، كما لو سافر في بلد وبعد ذلك أدى سفره الذي كان قد نهاه عنه، سافر بالمال إلى بلد قد نهاه المالك فأدى إلى أن يخسر بعد ذلك. فالخسارة الحاصلة بعد التعدي والتفريط نتيجة التعدي والتفريط أيضا تكون مضمونة. وإذا رجع عن تعديه أو خيانته فهل يبقى الضمان أو لا؟ افرضوا مثلا أخذ المال إلى مكان آخر خلافا على خلاف رغبتي وأمري ونظر المالك، لكن بعد ذلك أرجعه إلى هذا البلد للاتجار به في نفس البلد الذي يريد المالك أن يتجر به. رجع عن تعديه أو عن خيانته، كان قد أكل المال أو اشترى لنفسه ثم عوضه ودفع في قباله بنفس ذاك المقدار الذي أخذه منه وجعله في رأس المال، هل يبقى الضمان أو لا يبقى بعد رجوعه عن التعدي أو الخيانة أو التفريط؟ فهل يبقى الضمان أو لا يبقى الضمان؟ يقول: وجهان. مقتضى الاستصحاب بقاؤه كما ذكروا في باب الوديعة أنه لو أخرجها الودعي عن الحرز بقي الضمان وإن ردها بعد ذلك إليه. في باب الوديعة لو كان المستودع للمال كان قد جعل المال وديعة في مكان معين ولم يأذن بإخراجه من هذا المكان عند الودعي، لكن الودعي خالف وأخرجه إلى استعمله مثلا أو أخرجه من ذلك المكان من حرزه، ثم بعد ذلك تاب وأرجعه إلى الحرز. الآن لو تلف في وقت الإخراج والتعدي لا إشكال أنه يكون ضامنا، لكن الآن لم يتلف في ذاك الوقت، أرجعه إلى الحرز اتفاقا تلف في الحرز، هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ كأنه هناك ذكروا أنه حينما تصرف التصرف الخياني وأخرجه على خلاف أمر المستودع حتى إذا أرجعه إلى الحرز لو تلف يصبح ضامنا، يده تبقى يد الضمان لا تعود يدا أمينة لأنها صارت يدا خائنة مثلا. ووجه الاستصحاب يقول أنه قبل الإرجاع كانت اليد يدا ضامنة، نشك أنه بالإرجاع تعود اليد أمينة أو لا تعود، نستصحب بقاءها على الضمان فيكون مقتضى الاستصحاب حينئذ ذلك. يقول: ولكن لا يخلو. فحينئذ يقال في المقام أيضا كذلك، في المقام أيضا رأس المال للمالك الذي هو بيد العامل، بيد العامل ليتجر به من دون خيانة ومن دون تعد ومن دون تفريط، فإذا خان أو تعدى وفرط في زمان التفريط والخيانة يكون ضامنا لا محل، لكن لم يتلف في ذاك الزمان إلى أن أرجعه إلى البلد مثلا، بالإرجاع هل يكون حين يرتفع الضمان؟ فلو تاجر به في البلد لا يكون ضامنا لو وضع المال أو حصل هناك تلف في المال، أو يكون ضامنا بمقتضى الاستصحاب لأنه قبل الإرجاع كان ضامنا التلف مضمونا عليه، بعد الإرجاع إذا شككنا مقتضى الاستصحاب كما قالوا في الودعي أن يكون ضامنا. فليس المقصود قياسه بباب الوديعة حتى يقال هذا قياس وليس من مذهبنا القياس، وإنما مقصوده أن هنا أيضا يجري الاستصحاب كما أجرى بعضهم الاستصحاب هناك في باب الودعي بعد إرجاعه للمال المودع إلى حرزه بعد أن أخرجه متعديا. هناك أيضا قالوا ذكروا أنه مقتضى الاستصحاب بقاء الضمان. ثم يقول: ولكن لا يخلو عن إشكال، لأن المفروض، قال: ولكن لا يخلو عن إشكال لأن المفروض بقاء الإذن، بقاء الإذن وارتفاع سبب الضمان. تعبير الماتن هذا أن المفروض بقاء الإذن وارتفاع سبب الضمان، كأنه ينظر إلى باب المضاربة. يقول في باب المضاربة هنا هذا الكلام غير صحيح، لأن هنا المفروض أن المضاربة باقية، فإذا كانت المضاربة باقية لم تنفسخ المضاربة بالتعدي بحسب الفرض خصوصا بعد الإرجاع، فإذا كانت المضاربة باقية والتعدي أيضا ارتفع إذن فيكون مأذونا بمقتضى بقاء المضاربة، يكون هذا الإنسان مأذونا، فإذا كان مأذونا فحينئذ المأذونية تقتضي الاستيمان لا محالة، أن تكون يده يدا أمينة الآن، فإذا كانت يده يدا أمينة إذن يكون لا يكون هناك موضوع في استصحاب بقاء الضمان، بل مقتضى القاعدة حينئذ الرجوع إلى عمومات لا ضمان على المستأمن والأمين، أو تلك الروايات الخاصة الواردة في باب المضاربة تكون تلك الروايات هي المرجع الحاكم على الاستصحاب. ويمكن أن يناقش أيضا في أصل جريان هذا الاستصحاب حتى مع قطع النظر عن وجود هذا الحاكم، تارة بدعوى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وهذه من الشبهات الحكمية مثلا، استصحاب الشبهات الحكمية على مسالك بعض الأعلام معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، بناء على تمامية هذه المعارضة، وإن قلنا نحن في بحث الأصول بعدم تماميته تماميتها. وأخرى يقال بأن الاستصحاب لا يجري هنا الاستصحاب من باب أنه هنا بحسب الحقيقة الشبهة مفهومية، يشك في مفهوم الضمان الأمانة وعدم الاستيمان وعدم الاستيمان، لا شك في أنه لو فرض أن هذا اليد بعد الإرجاع اعتبرت أمينة، حينئذ هنا يكون الحكم هو عدم الضمان، وإنما يشك في أن هذا المقدار العمل الذي عمله هذا الإنسان هل ينافي الاستيمان بعد أن أخرجه وخالف أمر المالك ثم أرجعه، هل هذا المقدار يؤدي إلى أن لا يكون هذا أمينا حتى بعد الإرجاع كما هو في الودعي؟ فإنه في الودعي يقال مثل هذا الودعي الذي خالف لا يكون مستأمنا مثلا حتى بعد الإرجاع، لا يصدق عليه أنه أمينون أو مستأمنون. فالشبهة بحسب الحقيقة شبهة مفهومية في صدق الاستيمان وعدم صدق الاستيمان لمن صدر منه، حدث منه الخيانة، وأن الاستيمان هل يشترط فيه أن لا يكون أن لا تكون اليد مسبوقة بالخيانة أو لا، فتكون الشبهة مفهومية والاستصحاب لا تجري في الشبهات المفهومية، بناء على أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهومية. هذا أيضا وجه آخر من وجوه عدم جريان الاستصحاب. وجه ثالث لعدم جريان الاستصحاب، هذا الوجه أيضا مبني على أن يقال أن الشبهات المفهومية لا يجري فيه الاستصحاب، وهناك بحث في أن الشبهات المفهومية هل يجري فيه الاستصحاب أو لا يجري فيه الاستصحاب. فالصحيح أيضا في هذا البحث أن الاستصحاب الحكمي يجري في الشبهات المفهومية، ليس دائما كل شبهة مفهومية، وإن ذهب إلى ذلك جملة من الأعلام، لأنه ليس دائما الشبهة المفهومية لا تجري في الاستصحاب، الاستصحاب الحكمي يجري حتى في الشبهات المفهومية بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. مبنى آخر يقال بعدم جريان الاستصحاب أنه هنا عدم لا يجري الاستصحاب باعتبار تبدل الموضوع أو عدم انحفاظ الموضوع، وهو أنه هنا الضمان إنما كان ثابتا بعنوان التعدي أو الخيانة أو التفريط، أو بعنوان أن هذه اليد ليست يدا أمينة. أما الآن نشك في أن هذه اليد هل هي يد أمينة أو ليست يدا أمينة، فإذا كنا نشك في أن هذا اليد أمينة أو ليست يدا أمينة والشبهة مفهومية لا يجري فيها الاستصحاب، لا الاستصحاب الموضوعي ولا الاستصحاب الحكمي. أما الاستصحاب الموضوعي لا يجري، وهو استصحاب بقاء عدم الاستيمان وعدم الأمانية لهذه اليد، لأن الشك ليس في الموضوع الخارجي وإنما الشك في المفهوم، وفي الشبهات المفهومية لا شك في الموضوع الخارجي، الشك في الاسم والمفهوم، ولا يجري الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية على ما نقح في محله. فمثلا لو شك في أن فاعل الصغيرة هل هو فاسق أو لا، لا يجري استصحاب بقاء العدالة لمن فعل الصغيرة. لماذا؟ لأنه لا شك في الخارج حتى نجري هذا الاستصحاب، وإنما الشك في الاسم، أن هذا الاسم لفظ، هل موضوع مثلا لفظ الفسق لمطلق فاعل الذنب أو لخصوص فاعل الصغيرات، وما هو مصب الحكم، ليس هو هذا الاسم والعنوان والمسمى كما بين في محله، فالإصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية لا يجري. وأما الإصحاب الحكمي لماذا لا يجري؟ الإصحاب الحكمي وإن قال كما قلنا في الوجه الثاني قال بعضا بعدم جريانه، إلا أن الصحيح قلنا أن الشبه المفهومية قد يجري في الإصحاب الحكمي، لكن متى يجري الإصحاب الحكمي؟ يجري الاستصحاب الحكمي في الشبهات المفهومية إذا لم تكن تلك الخصوصية الموجبة للشك حيثية تقييدية، بل كانت حيثية تعليلية. وفي المقام يقال حيثية الأمانية من الحيثيات التقييدية للحيثيات التعليلية، بمعنى أن كون هذا الإنسان سابقا كان متعديا أو مفرطا أو خائنا، الآن رجع عن خيانته، هذه الخصوصية كانت دخيلة في موضوع الحكم حدوثا جزما في الضمان، وهذه الخصوصية الآن ارتفعت، الآن بقاء ليس، هذه الخصوصية دخلها في ذاك الحكم بنحو الحيثية التقييدية، يعني الضمان دورانه مدار الخيانة دوران بنحو القيدية لا بنحو بنحو الحيثية التعليلية، كأن ذاك موضوعه، فمع الشك فيه يكون من الشك في تبدل الموضوع عدم إحراز وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة فلا يجري الاستصحاب. فهذه مناقشات أيضا في أصل جريان هذا الاستصحاب، لو تمت هذه المناقشات حينئذ يمنع عن جريان الاستصحاب في المقام، حتى بل وفي مقام وفي مثال الوديعة أيضا. نعم في مثال الوديعة ربما أن يقال أن الودعي أن المستودع حينما يودع المال عند هذا الودعي يودعه عنده ويأذن بأن يكون له بشرط أن لا يخالف حتى حدوثا، بشرط أن لا يخون ويخرجه من الحرص، فلو أخرجه حينئذ بقاؤه عنده بعد الإخراج بعد أن تلبس هذا بالخيانة بقاؤه أيضا لا يعلم أنه مشمول لعقد الوديعة، فإن عقد الوديعة لم يكن عقدا انحلاليا بهذا المعنى، فهو غير راض بأن يبقى المال عنده بعد أن صدر منه خيانة، هذا في باب الوديعة معقول أن يقال أن عقد الوديعة ارتباطي، يعني يجعله عند هذا الإنسان بشرط أن لا يكون صادرا من الخيانة، أن لا يصدر من الخيانة حتى مرة واحدة، لا أنه في كل آن لا يخون في ذاك الآن يرضى أن يبقى عنده، في كل آن لا يخون فيه وراض بأن يبقى هذا المال عنده، ليس هكذا، فإن المستودع يودع ماله عند من يطمئن بأنه أمين في تمام الآنات. فمعقول أن يقال يفكك بين ذاك المثال وبين محل الكلام بأن يقال هناك صحيح ما ذكروه من أنه بالإخراج والخيانة لا يعود أمينا الودعي حتى لو أرجعه إلى الحرز، لأن مثل هذا الإنسان ظهر أنه ليس مستأمنا على مال المستودع، والمستودع إنما استأمنه بتصور أنه لا يخون أصلا، أما لو عرف أنه يخون ولو مرة واحدة ولهذا مرة ثانية سوف لا يجعل المال عنده، مثل هذا الودعي لا يجعل المال مرة ثانية عنده إلا إذا علم أن هذا تاب ورجع إلى حالة التزامه بعدم الخيانة أصلا ولو في مرة واحدة. إذن ففي باب الوديعة لا يبعد دعوى أنه هناك عقد الوديعة لا إطلاق له للحالة الثانية، بخلاف المضاربة، فإن المضاربة والتعدي فيها مثل هذه الأمور مع بقاء رأس المال عند هذا الإنسان لا يمكن أن يقال المضاربة باقية والمالك راض ببقاء المال عنده ليتجر به تجارا استثماريا يربح يكون الربح بينهما، فهناك فرق بين الموردين، حينئذ هناك يحكم بالضمان بقاء الضمان لا من باب الاستصحاب بل من باب قاعدة اليد التي تقتضي أن تكون أن يكون صاحبها ضامنا إلا ما أذن له المودع، والمودع لم يأذن في مثل هذه الحالة، لا إطلاق في الوديعة لمثل هذه الحالة، فيكون مقتضى الأصل عدم الاستيداع في مثل هذه الحالة، فيكون مقتضى القاعدة الضمان بلا حاجة إلى الاستصحاب، بخلاف محل الكلام. محل الكلام يكون الحال فيه كما يقول الماتين، وهو أن المضاربة باقية جزما فالإذن باق، فيكون مقتضى العمومات نفي الضمان ورجوع الاستيمان من جديد بمقتضى الروايات بمقتضى تلك العمومات الأولية. ويقول ولو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان ولم يبع ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك. كأنه ذكر هذا أيضا من مصادق التفريط، لكن ذكره أو التعدي ذكره من باب أنه قد يكون في مصداقا خفية. اقتضت المصلحة أن يبيع الجنس كما لو كان الموسم موجودا أو صار تبليغ وإعلام عن الجنس والبضاعة الخاصة فكثر المشترون، لكن مع ذلك لم يبيع، وكانت المصلحة واضحة أنه تقتضي أن يبيع لأن الوقت وقت المناسب وهذا الموسم قد ينتهي ولا يكون حينئذ هناك إقبال على شراء هذا الجنس بهذا المقدار بهذه القيمة المرتفعة. هذا كلما زاد الطلب زادت القيمة، حينئذ فرط ولم يبيع، يقول بعد ذلك نقصت القيمة فحصلت وضيعة وخسارة، يقول ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك، لأن هذا أيضا داخل في التعدي والتفريط. وإن شئت قلت أن المالك إنما يجعل المال عند العامل لكي يستثمره على طبق المصلحة، وهذه النقطة قد تقدمت أيضا في بعض التفريعات التي تعرض إليها السيد الماتن في بعض المسائل السابقة. فمخالفة المصلحة الواضحة المعلومة أيضا يعد تعديا وتفريطا وخارجا عن رضا المالك وإذنه في التجار بماله. وهل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها؟ وجهان. فرع آخر يذكره أو حيثية أخرى مربوطة بهذا الفرع، وهو أنه لم يتعدى ولم يخن لكن قصد أن يخون، كان له نية الخيانة لكن لم يتلبس بها، نوى أن يأكل بعض المال لكن بعضه لم يأكل. هل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها؟ وجهان: من عدم كون مجرد النية خيانة، ومن صيرورة يده حال النية بمنزلة يد الغاصب. ويمكن الفرق بين العزم عليها فعلا على الخيانة فعلا وبين العزم على أن يخون بعد ذلك. هنا وجه عدم الضمان أن مجرد النية ليست خيانة في المال، فلم يصدر منه خيانة ولم يصدر منه تعدي ولم يصدر منه تفريط. وجه الضمان يقول صيرورة يده حال النية بمنزلة يد الغاصب، فإن هذا الإنسان حينما ينوي أن يخون حينئذ هذه اليد يد إنسان يريد أن يتعدى كأنه يريد أن يخون، فلا تكون اليد يدا أمينة بل بمنزلة يد الغاصب. ثم كأنه هذا واضح البطلان، هذا الوجه الثاني أنه كيف يكون هذا اليد يد الغاصب هناك لم تكن اليد أمينة في أي وقت، هذه اليد مسبوقة بالأمانة، فما لم يصدر منه تعد أو تفريط أو إتلاف أي خيانة لا يكون، لا تنقلب هذه اليد ولا تخرج عن كونها يدا أمينة إلى يد الغاصب، فكيف إلى يد عادية فكيف تكون بمنزلة يد الغاصب. ومن هنا هو كأنه يفصل بين العزم الفعلي وبين نية أن يخون في المستقبل إذا صادر، فإذا نوى الآن يخون نية الخيانة بنفسها كأنه نحو خيانة في مال الغير. لا يرضى المالك أن يكون ماله تحت يد شخص الآن يريد أن يأكله، فمثل هذه الحالة العزم الفعلي خارج، يكون خارجا حالة العزم الفعلي على الخيانة عن إطلاق إذن إذن المالك الذي استأمنه، فإنه لا يستأمن من يريد أن يأكله ويتعدى على ماله جزما، فكأن هناك قيد لبي في الإذن في كل عقد إذني فيه إذن واستيمان، أنه استيمان إذا لم يكن ذاك الشخص بالفعل عازما على التعدي الفعلي فضلا عما إذا كان متلبسا بالتعدي. فكما فرض التلبس بالتعدي يكون خارجا عن إذنه، فرض العزم الفعلي المسابق مع أنه سوف يقع هذا الآن خارجا أيضا يكون داخلا تحت مثلا عدم إذن المالك وعدم استيمان المالك، فيكون خارجا عن الاستيمان. ففصل بين فرق بين العزم عليها فعلا، هذه اليد يد كيد الغاصب أي لا استيمان فيه، وبين العزم على أن يخون بعد ذلك، هذا يكون يد تكون مثل هذه اليد يدا أمينة، لا يزال يدا أمينة، لأن هذه النية استقبالية قد لا تتحقق، لا أتي وقتها وشروطها وظروفها. إذن فيقال بمثل هذا التفكيك، إلا أن هذا أيضا لا يبعد عدم صحته، لأن في اليد المسبوقة بالأمانة، لو كانت اليد غير مسبوقة بالأمانة قد يقال في هذا الكلام، أما اليد المسبوقة في الأمانة عرفا لا تخرج عن الأمانة إلا بالتعدي والتفريط الفعلي أي بالتلبس به، مجرد النية سواء النية الاستقبالية أو النية الفعلية، ما لم يتحقق تفريط لا يخرج حكم اليد عن كونها يدا أمينة، لأن الاستيمان وعدم الاستيمان يلحظ عرفا كأنها من خصوصيات اليد لا من خصوصيات النية. والمالك أيضا يجعل إذنه دائرا مدار أمانته الخارجية لا أمانته القصدية، فهذا أيضا ليس خارجا عن إذن المالك، فعلى القاعدة هذه اليد أمينة. مقتضى الروايات أيضا ذلك، الروايات التي قلنا دلت على أنه ما لم يتعد فليس بضامن، لو تلف أو وضع المال يشمل هذا المورد، فإن هذا لا يصدق عليه أنه خالف، لم يخالف، ثم يكون مشمولا لإطلاق الروايات التي يقول إذا تلف أو وضع المال من دون مخالفة لأمر المالك ومن دون خيانة أو تعد أو تفريط، يكون الوضيعة والتلف من المال لا على وليس على العامل شيء. إذن فلعل الصحيح هو الوجه الأول، أنه ما دام أن مجرد النية لا تكفي، نية الخيانة لا تكفي لخروج لانقلاب صفة اليد من كونها يدا أمينة إلى كونها يدا عادية ويدا غير أمينة ضامنة. الصحيح هو الوجه الأول من الوجهين من دون تفصيل بين هذا وفرق بين العزم الفعلي والعزم الاستقبالي. هذه المسألة التاسعة والثلاثون، وتأتي المسألة الأربعون.